السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن مع لقائنا السادس في مسائل للمعاقين، نسأل الله أن يمتعنا والجميع بالتقوى والعافية، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والمسألة الأولى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في باب الجهاد، باب من استعان بالضعفاء والصالحين. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فهل يدخل في الضعفاء المعوقين أم لا؟ لا شك أيها الأحبة أن الضعفاء في الحديث هم الفقراء والمساكين والعجزة والمعاقين، أيضا يدخلون في ذلك بارك الله فيك، لأنهم يشق عليهم الأخذ والتحصيل لحقوقهم، وقد يتعدى عليهم الأقوياء ويبخسونهم حقوقهم. فينبغي أن نعلم بارك الله فيك أن مساعدتهم ومد يد العون لهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والرفق بهم والعطف عليهم بأدب دون جرح لهم، هذا أمر مطلوب، خاصة وأن هؤلاء المعاقين كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في موسوعته العلمية الحديثية الفقهية، نعم قاموس السنة فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال ابن حجر قال ابن بطال ماذا قال؟ قال تأويل هذا الحديث أن الضعفاء، تأويل هذا الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخارف الدنيا. أي نعم، فهؤلاء لهم صلة وطيدة بالله عز وجل، ذاك الغالب عليهم. أي نعم، فخلاصة القول هل المعاقين يدخلون في الضعفاء؟ الجواب نعم، وهم كثير منهم ولله الحمد والمنة عنده إخلاص في الدعاء وعنده خشوع في العبادة، فيفهم من هذا الإخلاص وذاك الخشوع أن لهم قرب بالله تبارك وتعالى نظرا لاجتهادهم على أنفسهم. والله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا شك أن هذه معية خاصة، والمعية هناك منها ما هو عام وهناك منها ما هو خاص، فهذه معية خاصة تكون للمحسنين من الإحسان، والإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وبحمده يراك، حيث علم أن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. خلاصة القول السؤال هل المعاقون من الضعفاء؟ اعلم رحمني الله وإياك أن الفقراء والمساكين والعجزة ومنهم المعاقين من الضعفاء، وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في البخاري وكذا في صحيح النسائي وغيره: وهل تنصرون إلا بضعفائكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت أن أستهل به هذا اللقاء في تلك الليلة المباركة بإذن الله تعالى. والمسألة الثانية: لو أن هناك جمعية من الجمعيات الخيرية تقوم على رعاية الأطفال المعاقين، نعم، فتقوم بإطعامهم وسقياهم وعلاجهم ولباسهم وتربيتهم تربية قلبية روحية، فيأخذون بيدهم إلى العقيدة الصحيحة، عقيدتنا عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، عقيدتنا في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، عقيدتنا في إثبات ما لله عز وجل من صفات بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، عقيدتنا ولاء لله ورسوله والمؤمنين، عقيدتنا براء من كل أعداء ربنا أعداء الدين، عقيدتنا حب الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، عقيدتنا أن نعتصم بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الأحبة في الله تعالى، نعم بارك الله فيك، إذا وجد جمعية خيرية لرعاية الأطفال المعاقين فتقوم بطعامهم بشرابهم بعلاجهم بلباسهم بتربيتهم تربية قلبية وروحية لتنشئهم على القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، وجل هؤلاء الأطفال فقراء، فهل يجوز للمسلمين أن يعطوا زكاة المال، زكاة التجارة والعروض، زكاة الحلي، زكاة الزروع والثمار، زكاة الإبل والبقر والغنم، زكاة الفطر إلى هذه الجمعية؟ الجواب نعم، الجواب نعم، تصرف للفقراء، لأن الفقراء بارك الله فيك صنف من الأصناف الثمانية التي بينها الله جل وعلا في الآية 60 من سورة التوبة سورة براءة، حيث قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء الأطفال المعاقون الذين احتضنتهم جمعية خيرية لتقوم على تربيتهم تربية قلبية روحية قرآنية نبوية سلفية وتطعمهم وتسقيهم وتعالجهم وتلبسهم وتعلمهم القراءة والكتابة والعلوم الشرعية بل والدنيوية، فهؤلاء الأطفال الفقراء لا بأس من أن يقدم المسلمون للجمعية زكاة أنواع الزكوات. نعم، وهذه المسألة الثانية. وأما المسألة الثالثة التي تتعلق بالمصاب في اليد ومفقود الذراع والمشلول والأعرج ومقطوع الرجل، نعم المسائل التي بعد ذلك تتعلق بالمصاب في يده ومقطوع مفقود الذراع والمشلول والأعرج ومقطوع الرجل. فالمسألة الثالثة بارك الله فيك بالنسبة للوضوء والصلاة للمصاب في يده، يعني واحد بارك الله فيك إيده الشمال مشلولة ولا تتحرك، فكيف يتوضأ؟ رجل أو امرأة يده اليسرى عافان الله وإياكم مشلولة، فكيف يتوضأ؟ بارك الله فيك، يتوضأ مثلا يريد أن يغسل وجهه، يأخذ غرفة ويغسل الشق الأيمن، ويأخذ غرفة ويغسل الشق الأوسط، وغرفة والشق الأيسر، ثلاث غرفات، كل غرفة تغسل اليمين الشمال الذي في الوسط. أي نعم. وإذا كان في حاجة أن يستعين ببعض الله عز وجل بزوجته بأخته بولده بأخيه أو بخادمه ليقوم يعني بمساعدته في الوضوء، فهذا لا حرج فيه حتى للسليم، فكيف بارك الله فيك للمعاق؟ إذن الله جل وعلا قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا الرجل الذي شلت يده اليسرى ولا يتحرك عنده إلا اليد اليمنى كيف يتوضأ؟ قلت على سبيل المثال وليس الحصر، يأخذ غرفة يغسل بها الشق الأيمن من الوجه، ويأخذ غرفة بيده اليمنى ثانية يغسل الشق الأيسر، وغرفة ثالثة يغسل وسط الوجه، وكذلك يمسح أذنيه باليد اليمنى هكذا واليد اليمنى هكذا. أي نعم، ولا بأس أن يستعين بأحد. أي نعم، تفضل. هذا اتصال.
السلام عليكم.
حياك الله أخي نسيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
ربنا يرضى عنك.
والله عندي سؤال مهم جدا لو سمحت.
تفضل.
في يعني موضوع الحسد والرقية وده كله طبعا عارفين هو يعني موجود في السنة.
تفضل.
بس احنا في عندنا في قرية رياف يعني المواشم تبى تجي لحالات كده يعني عدم اكل او حاجه كده او رضاعه او كده، فهو بيجيبوا ايه؟ يجيبوا ناس واحده ترقي وترقي مش عارف تجيب عودين قش مش عارف ايه، تجيب بخور الله اعلم بتقول ايه يعني، وشابه وبعدين ترقي بالشابه دي وبعدين تحطها على النار وبعدين تطلع للشابه دي اشكال معينه ويقولوا ده فلان ده فلانه مش عارف ايه.
يا اخي الكريم،
فانا بقول الحاج دي حرام يعني، المفروض
يا اخي الكريم
مثلا في القران بس.
يا أخي الحبيب، أولا العين أمر ثابت، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر الآية. ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. ثالثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وقال عليه الصلاة والسلام جل ما يدخل الناس القبر والجمل القدر العين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي. وهناك حسد الذي قال الله جل وعلا فيه من شر حاسد إذا حسد، والحسد قسمان محمود ومذموم. المحمود أن أتمنى أن يكون عندي مثل الذي عند أخي وأبرك عليه أقول اللهم بارك له، وأما المذموم أن أتمنى زوال النعمة عن الغير حتى ولو لم تأتي إلي هذه النعمة، وهذا من صفات اليهود والشيعة الرافضة والعياذ بالله. فخلاصة القول: من أصيب بعين عليه بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أو أن يقول يقرأ الفاتحة 3 مرات على نفسه، أو يقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أي نعم، هكذا يقول إما المعوذتين الفلق الناس، وإما الفاتحة 3 مرات، وإما هذا التعوذ الذي كان يعوذ به الخليل إبراهيم إسحاق ويعقوب وعليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ به الحسن والحسين. أما أن واحد يقول بسم الله والتانية محمد ابن عبد الله وعين المرأة فيها شرشرة وعين البت فيها خشت يقلع عينهم بصوابع رجلهم لما يصلوا على النبي، هذا كلام العجائز الذي لا أصل له، فالزم السنة السنة. بارك الله فيك وحفظنا وإياكم من كل مكروه بفضله وحوله وطوله. تفضل اتصل. نعم تفضل أبو زكريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله إني
حياك الله أبو زكريا.
حبك الله يا شيخ.
الله يكرمك. تفضل
شيخ، عندي سؤال ولكن اسمح لي على سؤال. سؤال
فضل.
امرأة نامصة في قناة الإسلامية هذه تقول قال الله وقال الرسول وهي نامصة، وعندنا مشاكل مع الأسرة، أنا أقول كيف هذه قال الله قال الرسول وهي نامصة وأنتم تقولون النامصة حرام؟ وجزاك الله خير واسمح لي على السؤال يا شيخ.
وجزاكم الجواب بحول الملك الوهاب. قال الله تعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، الآية. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. نعم، واللعن هو الطرد من رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. فأنا أقول لنفسي ولهذه المرأة: اتق الله جل وعلا ولا تتلبسين بكبيرة، وإن حدث فبادري بالتوبة إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه نجاتنا في الدنيا بطاعته وفي الآخرة بجنته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. طيب، إذن بارك الله فيك، الوضوء يكون بهذه الصفة وتلك الكيفية، يعني بيغسل إيده اليمين ويضع الماء على يده الشمال التي هي مشلولة، ثم بعد ذلك يأخذ بيده اليمين يتمضمض ويستنشق ويستنثر بيده اليمنى، علما أن الأصل في الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف باليد اليسرى، ولكن اليد اليسرى مشلولة. أين؟ ثم كما ذكرت على مسامع حضراتكم آنفا، يأخذ غرفة للشق الأيمن، ثم غرفة للشق الأيسر من الوجه، ثم غرفة لوسط الوجه، ثم يغسل يده هكذا تحت صنبور المياه حتى يعمم من أطراف الأصابع إلى المرفق الماء، ويطمئن أن الماء أصاب من أطراف الأصابع إلى المرفق، ثم يضع الماء يأخذ بيده اليمنى ويضع على يده اليسرى من أطراف أصابعه إلى المرفق في اليد المشلولة، انتبه، ثم يمسح رأسه إقبالا وإدبارا، ثم يمسح أذنيه لأن الأذنان من الرأس، ويغسل قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى إلى الكعبين. أي نعم. وطبعا في أول وضوء يقول بسم الله وفي نهاية الوضوء كما تعلمون يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أي نعم، هذه بالنسبة للمسألة الثالثة. وأما المسألة الرابعة بارك الله فيك، فالمسألة الرابعة سلمك الله، هناك مشلول. أي نعم، رجل وقع من على مكان عال مرتفع، فلما وقع على الأرض شل من تحت ثدييه إلى قدميه. وأنا أريد أن تسمع ما هي البلايا التي أصيب بها، أسأل الله أن يمتعني وإياكم بتقوى العافية. وما المقصد أن أسمعكم تلك البلايا؟ أولا أسمع نفسي في المقام الأول حتى أستشعر بنعم ربي علي، وكذلك أنتم أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات لتستشعروا جميعا نعم الله تعالى عليكم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ لا تحصوها. نعم، فبارك الله فيك. اسمع هذا الأخ يقول: سقطت من الدور الثاني، ها اسمع، فانشل جسدي من عند الثديين وأسفل، وفقدت الإحساس في هذه المنطقة، ولم أعد أتحكم في البول، ووضع لي جهاز على القضيب في أسفله كيس بلاستيك يتجمع فيه البول، أما البراز فينزل في الحمام بواسطة لبوس أضعه، فتعودت على تنظيمه، أما الريح فليس في استطاعتي التحكم فيها، كما أنني لا أستطيع الجلوس على الأرض ولا غسل الفرج ولا الرجلين، وأذهب إلى المسجد في الجمعة بواسطة عربة، فأجد صعوبة في الدخول من عتب المسجد، كما أنني أقوم بإفراغ الكيس من البول عند الذهاب إلى المسجد، ولكن بعد الصلاة ألمس الكيس فأجد أنه قد نزل فيه شيء من البول، فكيف أتوضأ وكيف أصلي؟ وهل يلزم أن أذهب إلى المسجد؟ يا من تتمتعون بالصحة، يا من تتمتعون بالعافية، يا من تدبون فوق ظهر الأرض بأقدامكم، يا من تحركون أيديكم، يا من تعقلون بعقولكم، يا من ترون بمسامع، يا من ترون بأبصاركم، يا من تسمعون بمسامعكم، يا من تتقلبون في نعيم الله جل وعلا، اسمعوا ماذا أصيب أخ لكم، بأي شيء أصيب بكل هذه البلايا، ويخشى أن تخلفه عن صلاة الجماعة يكون آثما. فماذا يقول؟ يقول: وهل يلزم أن أذهب إلى المسجد؟ أنت يا من تتخلف عن صلاة الجماعة وليس عندك عذر، هل انتبهت إلى هذا الأخ المسلم؟ وكان من أثر هذا الحادث أيضا أن الكلى والمسالك البولية ضعفت ولا تعمل كما في الأصحاء، ويأمرني الأطباء بشرب الماء بكميات كبيرة وعدم تأخير شرب الماء أكثر من 6 ساعات، فهل يلزمني الصيام وماذا علي، علما بأنني حاولت الصيام فحصل لي نزيف؟ الجواب على هذا الموضوع الطويل بعدما تلقى هذا السؤال إن شاء الله. تفضل. تفضل أخونا نادر يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك فضلت الشيخ لي بس سؤال كده حضرتك عاوز أسألك.
ارفع صوتك يا أخي نادر.
بالنسبة أنا كنت متعاهد مع ربنا يعني أن أصوم 3 أيام القمرية واثنين وخميس من كل شهر.
هل تلفظت بلسانك يا نادر؟ قلت عاهدت الله عز وجل على أن أفعل كذا؟ تلفظت يا نادر؟
أيوة تعاهدت بكده.
تلفظت يعني؟
وبصومهم والحمد لله يعني أحمد ربنا أنا بصوم.
طيب سؤالك إيه؟
بس فيه يوم كنت واقف مرة في البلكونة قبل الفجر فببص في السماء لقيت القمر كامل، فقلت ده لما عدى مني يوم، فدخلت بصيت في التلفزيون على قناة الرحمة لقيت كان 14 من الشهر ده، من شهر صفر. عدى مني يوم من ثلاث ايام، من ثلاث ايام
البيض. اقضي هذا اليوم يا اخي نادر.
عدى مني يوم
اقضيه.
اقضي هذا اليوم؟
اي نعم، لان النذر تحقيقه واجب. اي نعم، بارك الله فيك. نعم، فبارك الله فيك. هذا الذي أصيب بهذه البلايا كلها، نسأل الله تعالى أن يرزقه الصبر والاحتساب على ما أصابه لينال أجر الصابرين. وهذا يعني تفضل يا أخي، تفضل أخونا محمد يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حبيب
ربنا يرضى عنك.
أسألك الدعاء يا شيخ الحبيب بشفاء والله.
أسأل الله الشافي أن يشفيني وإياك، ويشفي أخانا الحاج محمود سمك، ويحسن لنا وله الخاتمة رب العالمين. قولوا أمين يا إخوان. اللهم أمين. نعم تفضل.
أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه. هل تأمرنا بشيء آخر يا أخي محمد؟ حياك الله. طيب، فهذا الأخ الذي أصيب بهذه البلايا نسأل الله له الصبر والاحتساب. والله سبحانه وتعالى من ناحية أمر الوضوء وغيره قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعلى هذا فوضوءه إذا دخل وقت الفريضة عليها أن يغسل ما يمكن غسله من المكان الذي تنجس بالبول أو الغائط، ثم يضع هذا الكيس الذي على القضيب يضعه، ويتحفظ بقطنة في مكان الغائط، ثم يتوضأ بأن يتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه بارك الله فيك، ويغسل رجليه إن استطاع، وإلا استعان بأحد لغسيل رجليه، ثم يصلي ما قدر الله له أن يصلي من الفروض والنوافل بفضل الله تبارك وتعالى. وأما الذهاب إلى المسجد فإنه لا يلزمه أن يذهب إلا إلى صلاة الجمعة، فالجمعة هي الواجبة عليه أن يصليها في المسجد، وخاصة أنه ذكر أن هناك صعوبة في دخول المسجد في أعتاب المساجد، فالفرائض يصليها في البيت، وأما صلاة الجمعة هيصليها في المسجد. وبالنسبة للصيام فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، إما أن يطعم عن كل يوم مسكين، وإما أن يجمع 30 مسكينا مرة واحدة ويمد لهم مائدة الطعام فيأكلون وجبة واحدة، فيكون بذلك يعني قد سد عن الشهر كاملا علما. ها انتبه، إخراج القيمة النقدية عن الإفطار في رمضان بعذر لا يجزئ، وإنما الذي ينبغي الإطعام، إما أن تطعم أنت بنفسك، وإما أن تعطي هذا المال لجمعية من الجمعيات كجمعية أنصار السنة أو جمعية الشرعية أو جمعية دعوة الحق أو أي جمعية من جمعيات أرباب العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح بارك الله فيك، الذين عندهم مخافة من الله عز وجل. أي نعم، تقول وكلتكم بطعام 30 مسكين، هذا ممكن. أي نعم، أما وضع المال بارك الله فيك في أيدي الفقير أو المسكين فهذا لا يجزئ على الراجح والله أعلم. أي نعم. وأما المسألة الرابعة طهارة وصلاة من لا يقوى على الحركة، يعني رجل طريح الفراش ولا يقوى على الحركة، فكيف يقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة وكيف يصلي؟ مسألتين. المسألة الأولى الرجل الطريح في الفراش ده يقدرش يتحرك، كيف يتوضأ وكيف يصلي وهو طريح الفراش؟ فبالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء، فإن عجز عن استعمال الماء لمرض أو غيره تيمم بتراب طهر، تيمم بتراب طاهر. متى؟ عند العجز عن استعمال الماء يعمل ايه؟ يتيمم بتراب طاهر. فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة بالماء وبالتراب وصلى حسب حاله، لقول الله تعالى من سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله تعالى من سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي نعم. أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي الاستجمار، استجمر بمنديل مثل هذا المنديل، ولكن ثلاثة مناديل فصاعدا، أقل حاجة إيه؟ ثلاثة مناديل. الأصل طبعا الحجارة، الأصل الماء، فأو فإن لم يوجد الماء أو وجد الماء وأراد أن يستخدم الحجارة فلا حرج. طب بده يستخدم مناديل مثل هذه، هذا طيب، ولكن يستخدم ثلاثة مناديل أقل حاجة، بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. يكفي الاستجمار بحجر أو مدر، المدر اللي هو الطين الشديد الصلب، بارك الله فيك، أو مناديل طاهرة يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل. ثانيا بالنسبة للصلاة، فإن الواجب على المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، لما ثبت لعمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. إينا. مسألة الخامسة، صلاة العاجز عن القيام، هذه نعتبر قد أجبنا عليها في ثنايا الحديث، حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم تستطع فمستلقيا على ظهرك، يعني تجعل رجليك تجاه القبلة، وإذا استطعت أن ترفع رأسك قليلا عند بداية الصلاة وأن تستقبل القبلة كان ذلك حسنا. وهذا متعلق بقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، متعلق بقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، متعلق بقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. تفضل أختنا وفاء. تفضل يا وفاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟
تفضل يا أختاه.
في الحديث بس اللي هو أيام امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره.
نعم.
هل هذا الحديث، يعني عايز أعرف الشرح بتاع الحديث والحديث ده صحيح أم لا؟
هذا محمول بارك الله، أولا الحديث صحيح، أولا الحديث صحيح، وهذا محمول على إظهار العورة للغير. يعني افرض دلوقتي أنت على سبيل المثال ذهبت أنت وزوجك لتزوري أختك، أنت مثلا من القاهرة وأختك في المنصورة، خدت زوجك ورحت لأختك في المنصورة وهتبيت عند أختك يومين، زوجك عند زوج أختك في مكان الرجال وأنت عند أختك ولاد أختك في مكان النساء، فخلعت ملابسك ولبست لباس البيت، جلباب للبيت، أين هذا لا حرج عليك فيه. طب ده يحمل على إيه؟ كان يوجد حمامات جماعية فيما سلف، فالناس يخلعن ويطلعن على عورات بعضهن البعض، كما هو الحال فيما يسمى بالبلاجات والعياذ بالله. فلا شك أن هذا فسق وعري وصفور وتبرج. لكن أنت ذهبت إلى أختك، إلى عمتك، إلى خالتك، إلى عمك، إلى خالك، إلى أحد من أرحامك في صحبة زوجك أو في صحبة أبيك أو أخيك أو أحد من محارمك، وغيرت ملابسك في غرفتك التي لا يطلع أحد عليك فيها إلا الله جل وعلا، فهذا لا حرج فيه البتة. وأرجو بضرب هذه الأمثلة أن تكون قد عرفت المضمون. فرقم واحد الحديث صحيح، رقم اثنين هذا يحمل على إظهار العورات على الأجانب، رقم ثلاثة إذا غيرت ملابسك وكنت لا يراك أحد إلا الله سبحانه وتعالى ولا يطلع عليك أحد إلا محارمك بلباس البيت فهذا لا حرج فيه، والحمد لله رب العالمين. تفضل يا أخي. من أخونا بتاع الحسد؟ أقول رقم واحد: يوجد عين ويوجد حسد. العين الله جل وعلا قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. طيب، والآية والحديث: العين حق، والحديث لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، والحديث جل ما يدخل الناس القبر والجمل القدر العين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات الله وسلامه عليه. وأما الحسد فينقسم إلى قسمين: حسد محمود وحسد مذموم. الحسد المحمود لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت محسنا منفقا صالحا تقيا نقيا ورعا مستقيما على الأوامر والنواهي الربانية النبوية بسبب فهم سلف هذه الأمة، فتمنيت أن أكون مثله وأبرك عليه. ومعنى أبرك عليه يعني أقول اللهم بارك له، اللهم صب له البركة. إيه نعم، هذا معنى أبرك عليه، مش يعني أبرك عليه يعني أبرك عليه بركبي، لا، أبرك عليه يعني أدعو له بالبركة كما تعلم أيها الحبيب. طيب، والحسد المذموم أن أتمنى زوال النعمة من عليه حتى ولو لم تأتي إلي عياذا بالله. أين؟ فقلت بارك الله فيك، تقرأ الفاتحة 3 مرات ترقي نفسك بهم، أو المعوذتين هم الفلق والناس، أو تقول أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، أو بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد. هذا هو الوارد، سلمك الله والله يحفظك بذلك. ومعلوم أنه عقيب كل صلاة نقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وكذلك عند النوم، وكذا من أذكار الصباح والمساء، كل هذا حفاظة وتحصين. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. نعم، سؤال، فضل سؤال. سؤال نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم معتز، فضل يا أم معتز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
بعد إذن حضرتك يا شيخ.
تفضلي يا معتز.
لو سمحت على عايز أسأل على المسح على الجورب. لو أنا صليت الفجر ومسحت من الفجر ودنتني لابسها لغاية العشاء، هل يجوز؟ ده سؤال. الثاني، هل لو تمت صلاة الجماعة في أول مرة هل يجوز إن يتم صلاة جماعة بعدها لجم ناس يعني متأخرين وعملوا جماعة
تانية،
يجوز؟
الجواب بحول الملك الوهاب: أولا، المسح على الخفين مسألة فقهية، ثانيا، علماء العقائد أثبتوها في كتب العقيدة، ثالثا، بسبب نكران الخوارج والشيعة، سبب نكران الشيعة لإيه؟ للمسح على الخفين. رابعا، المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة. خامسا، المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليهن. سادسا، شروط المسح على الخفين: أن يلبسها المرء على طهارة، وأن تكون طاهرة، وأن تكون على قول بعض العلم ساترة لمحل غسل الفرض من القدمين، حتى بعضهم قال ومما يمكن تتابع المشي عليهما. أي نعم، على كل حال أهم شيء عندي أن يلبسها المرأة على طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. جميل. إمتى الوقت صليت الفجر ولبست الجوربين على طهارة، فقبيل الظهر ب10 دقائق نخذ وضوءك، اتوضيتي ومسحتي، مسحت الساعة كام؟ الساعة 12 إلا 10، لك أن تمسحين لليوم الثاني 12 إلا 9 دقائق أو 12 إلا 10 لليوم الثاني. أين؟ يعني المقيم 24 ساعة يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلالهن. طب ورقم 8؟ رقم 8 متى يبدأ العد؟ يبدأ العد من لحظة المسح. يعني إيه؟ يعني لو أنا صليت الفجر ولست الجوربين وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء الفجر ولم ينقض وضوء، ونمت بالجوربين وقمت الفجر الساعة 5:15 اتوضيت ومسح، ليمسح لليوم الثاني ساعة 5:15. أيوة، يبقى يبدأ العد من لحظة المسح وليس من لحظة اللبس، فأرجو الانتباه إلى هذا. طيب، أما صلاة الجماعة فالله تعالى قال وأقيموا، الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. استدل فريق من أهل العلم أن صلاة الجماعة واجب على الأعيان من الرجال بهذه الآية القرآنية الكريمة، وهذا هو الراجح إن شاء الله، لأن هناك من أهل العلم من قال أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال 1 سنة مؤكدة، 2 هناك من قال أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، 3 هناك من قال بوجوبها على الأعيان من الرجال، 4 هناك من قال أنها شرط من شروط صحة الصلاة. أي نعم، من شروط صحة الصلاة، لا صلاة لمن سمع النداء ولم يأته إلا من عذر، رواه ابن ماجه والدارقطني، حديث ابن عباس، وصححه ابن تيمية والألباني وغيرهما رحمة الله على الجميع. أي نعم، والراجح أن صلاة الجماعة واجب على الأعيان من الرجال، فإذا كانت صلاة الجماعة قد فاتت الإنسان وديدنه أن يحافظ على الجماعة بفضل الله تقربا إلى الله تعالى، فله الأجر بالنية، وعليه أن يقيم جماعة أخرى في المسجد. المسجد له إمام راتب، نعم، يقيم الجماعة لأنه لم يتعمد تفويت الجماعة الأولى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل الواحد. وهل هناك من أهل العلم من قال أنه لا يوجد جماعة ثانية في المسجد؟ الجواب نعم، ولكن السادة الحنابلة يقولون أن هناك جماعة ثانية ما لم يتعمد الإنسان تفويت الجماعة الأولى، واستدلوا بأحاديث على ذلك منها الذي ذكرت بارك الله فيك. وممن كان يفتي من الحنابلة في هذا الزمان العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما وعلى والديه، قولوا آمين. نعم، كان يفتيان بجواز الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ما لم يكن متعمدا تفويت الجماعة الأولى، والله أعلم. هات يا أبا مصطفى. مصطفى
فضل. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
ربنا يرضى عنك.
سيادتك أكلمك في نقطتين.
هات.
بس يا ريت سيادتك تلبي يعني المطلب، يعني
تحت أمرك.
النقطة الأولانية النقطة الأولانية سيادتك، يعني موضوع سوريا يعني الناس اللي ماتوا هناك حوالي أكتر من 7,000.
نعم.
والأطفال حوالي 500، الأطفال حوالي 500.
نعم.
والبنات حوالي 300.
نعم.
والمفقودين حوالي 70,000 المفقودين.
نعم.
واللي ماتوا تحت التعذيب حوالي 500.
نعم.
والمعتقلين حوالي 10,000.
نعم.
واللاجئون في سوريا حوالي 20,000.
ايه السؤال يا أخي؟
ها؟
السؤال ايه بقى؟
طيب السؤال دلوقتي، ما وسادتك دلوقتي الجماعه بتوع امريكا تبولهم على 4 مجاهدين ما بعد ما موتوهم وقالوا ودعني يا صديقي بتوع امريكا.
حضرتك تأمرني بايه؟
ها؟
حضرتك تأمرني بايه؟
ماشي، ما انا اقول لسيادتك ما هو موتوا 1,000,000 في المجاهدين في العراق وفي افغانستان، فانا بطلب من سيادتك نصلي صلاه الغائب على الناس ديت يوم الجمعه الجاي بعد الصلاه.
جزاك الله خير.
طلبي.
جزاك الله خير.
في جميع أنحاء مصر.
طيب، بارك الله فيك. أولا أشكرك على اهتمامك بإخوانك المسلمين المجاهدين في أرض الشام. ثانيا الله جل وعلا قال إنما المؤمنون إخوة، فإخواننا المسلمون في سوريا إخوان لنا ونحن إخوان لهم، ونسأل الله تعالى أن يهلك من ظلمهم. أي نعم، ونسأل الله تعالى أن يصب نصره وتأييده ومعيته يا رب العالمين لهؤلاء الموحدين المجاهدين الذين لا يريدون إلا العبودية لأنفسهم وغيرهم لله عز وجل بتحكيم شريعة رب العالمين وبإزالة كل نصيري وكل رافضي وكل معوج عن الكتاب وصحيح السنة علمانيا أو ليبراليا أو نصيريا أو رافضيا أو دكتاتوريا أو ما كان على شاكلة ذلك من هؤلاء المجرمين الذين ابتلى الله بهم البلاد والعباد. طيب بارك الله فيك. وأما بالنسبة لصلاة الغائب فأهل العلم قالوا أنه ينبغي أن نصلي صلاة الغائب في كل يوم على من مات من المسلمين، وهذا قول مرجوح. والقول الثاني قالوا من مات من والقول الثاني قال من مات وله يد فضل من المسلمين، كان يكون مفتيا أو قاضيا أو ملكا أو أميرا أو رئيسا أو محسنا، كان يبني المساجد والكتاتيب والمعاهد التعليمية ويكفل اليتامى والأرامل والمساكين ويمد الجيش بالأموال ويمد أهل ذوي الحاجة بالحاجة ويقوم بعلاج المرضى وإقامة المستشفيات، فمات مثل هؤلاء فمات مثل هذا فأيضا يصلى عليه لأنه من ذوي الفضل، كان يكون مفتيا أو عالما أو محسنا. وكذلك أيضا هذا قول مرجوح. والراجح يا أخي الحبيب أن من مات من المسلمين ولم يصلى عليه فينبغي على المسلمين أن يصلوا عليه، وصلاة الجنازة كما تعلم فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين. فإذا هناك من أهل العلم من قال بالنسبة لصلاة الغائب كل في كل يوم نصلي على من مات من المسلمين، وهناك قول ثاني يصلى على ذوي الفضل الذين ماتوا من المسلمين، والقول الثالث من مات من المسلمين ولم يصلى عليه نصلي عليه صلاة الغائب، وهذا هو القول الراجح. فإن النجاشي الذي كان ملكا على الحبشة واسمه أصحمة وهو مسلم كان نصرانيا وأسلم، لما مات في الحبشة بارك الله فيك نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى هو والصحابة الكرام صلاة الغائب عليه في المدينة النبوية المنورة. ونحن نشكر لك اهتمامك بإخواننا المسلمين الطيبين الصابرين المرابطين في أرض الشام أرض القيامة، أمدهم الله تعالى بمدد من عنده، وأرنا ونسأل الله أن يرينا يوما أسودا في الظلمة فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. نعم الآية بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك لو أن أحدا من المسلمين قطعت يده، يده مقطوعة كان عنده السكر على سبيل المثال فقطعت يده، نسأل الله أن يمتعني وإياكم بالتقوى والعافية وأن يشفينا بفضله وحوله وطوله، اللهم آمين يا رب العالمين. ومرضى المسلمين والمسلمات أجمعين، قلوا آمين يا أخوان قلوا آمين اللهم آمين. طيب فبارك الله فيك يده مقطوعة، يعمل إيه في الوضوء؟ إذا كانت يده مقطوعة من هنا وانت نازل كده فيد اليمين لا تغسل لأن الواجب غسله من أطراف الأصابع إلى المرفق، أي نعم، فمحل غسل الفرض مفقود وبالتالي انتهى. أما لو كانت مقطوعة مثلا من هنا يبقى الجزء هذا الذي تراه مني على الشاشة سيغسل. طب افرض مقطوع من هنا يعني المرفق هذا موجود سيغسل رأس المكان هذا، يغسله الرأس هذا بتاع العضد هيغسله لأنه موجود. طيب افرض كانت قدم مقطوعة، تفضل يا أخي اتصال.
ألو
تفضل يا أم عمر. تفضل يا أم عمر. أم عمر تفضلي. تفضل يا أم عمر. طيب يعني لو كان قدم مقطوع بارك الله فيك ف لو كان من فوق الكعبين العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان عند العامة مسمار الرجل اللي هو الكعب. أي نعم، بارك الله فيك. إذا كان مقطوع من فوق من فوقه فليس عليه غسل هذه القدم، لأن محل غسل الفرض مفقود مقطوع. أما إذا كان هناك جزء من محل الفرض موجود فهذا لا بد أن يغسل، ولا يتم الوضوء إلا به، بارك الله فيك. أي نعم. طيب بارك الله فيك، يعني لو أن رجلا كان مجتهدا في صلاة الجماعة وفي حضور الدروس الشرعية وفي زيارة القبور وعيادة المرضى وصلة الأرحام والإصلاح ذات البين وما كان على شاكلة ذلك من الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة متعدد ألوان الخير، أي نعم، ثم أصيب بشلل رباعي عافاني الله وإياك، والآن عنده شوق ورغبة ولهفة إلى إيش؟ إلى صلاة الجماعة، إلى إيه؟ إلى عيادة المرضى، إلى إيه؟ إلى زيارة القبور، إلى إيه؟ إلى حضور دروس العلم الشرعية، إلى صلاة الأرحام. أيوة، عنده شوق ورغبة ولهفة إلى ما كان موفق إليه من أعمال الخير والاستقامة يوم أن كان سليما معافى، فهل يا ترى يأخذ الأجر والمثوبة وهو في فراشه على ذلك؟ الجواب نعم، وذلك لما تعلمون أنتم من الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم البكي طيب صلى الله عليه وسلم، قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أين؟ بارك الله فيك. طيب سلمك الله. بالنسبة لو كان هناك امرأة مصابة وهذه المرأة في حاجة إلى علاج طبيعي، يعني إلى ما يسمى بالمساج تدليك، فهل يجوز أن تذهب هذه المرأة عند طبيب؟ يا إخوان كيف الطبيب يمسك ذراعيها وفخذيها وساقيها ويدلكه؟ ما دام يوجد طبيبة فالأصل أن تذهب المرأة إلى المرأة لتعالج عندها، خاصة إذا كان الأمر علاج طبيعي الذي يسمى بالتدليك أو المساج، لأن في ذلك إثارة للغرائز وفيه فتنة للمرأة وللرجل. أما إذا كان لا يوجد طبيبة والحمد لله يوجد، فيجوز الذهاب حينئذ للطبيب طبعا مع وجود المحرم، بارك الله فيك، والضرورة تقدر بقدرها، لكن الذهاب إلى الطبيب حين ذاك لا يجوز وجود الطبيبة. حتى هناك من أهل العلم من قال حتى لو لم يوجد طبيبة وكان في القدرة أن تصبر بعض الشيء كان ذلك طبيب. على كل حال إذا لم يوجد طبيبة جاز أن تذهب إلى الطبيب والضرورة تقدر بقدرها. إي نعم، ولكن ولله الحمد والمنة لما يحتاج الأمر الذهاب إلى طبيب، لأن الطبيبة موجودة في زماننا، ولا نفرض أمورا جدلية حتى لا نعقد المسائل. إي نعم، بارك الله فيك. لو واحد يعني سليم معافى بفضل الله عز وجل وحصل له حادث، فبسبب هذا الحادث شل، وأتى تقرير من الاستشاريين أستاذ دكتور بروفيسور في هذه التخصصات دي أن يديه لن تتحرك وأن رجليه لن تتحرك، أين هل هذا الرجل يجوز له أن يأخذ دية؟ الجواب نعم، يعني دية اليدين إيه؟ دية اليدين دية كاملة. طب ودية الرجلين؟ دية كاملة. طب اليد الواحدة نصف دية. طب الرجل الواحدة نصف دية. طب الدية قديش؟ بالذهب 4 كيلو وربع، أربعة كيلو وربع ذهب. أيوة. طب بالفضة 36 كيلو من الفضة. طب بالأبقار، بالأبقار 200 بقر، 100 بقر. طب بالإبل 100 ناقة. طب بالغنم 2000 شاة. طيب بالحلة 200 حلة. والحلة هي اللباس الذي يتكون من قطعتين كلباسي هذا على سبيل المثال، ثوب وإيه وهذا الذي عليه المعطف الذي يسمى بالجاكيت، ثوب الذي يسمى المعطف الذي يسمى بالجاكيت بارك الله فيه، دي اسمها حلة. الثوب الذي يتكون من قطعتين يسمى حلة. 200 حلة، أي نعم، هذه دية سلمك الله، ولا ولا وله أن يأخذها، وله أن يعفو عنها إذا أراد. أي نعم، فسلمك الله. إحنا يعني عندنا في ديننا الوسطية في كل شيء. فعند مثلا بالنسبة لما يتعلق بأمر القتل، إذا قتل أحد عند اليهود فعند اليهود لابد للقاتل أن يقتل، يعني ما دام قتل عمدا لابد أن يقتل. طب عند النصارى لابد للقاتل أن يعفى عنه. انتبه، عند اليهود لابد للقاتل أن يقتل لا محال، لا أخذ ولا عطاء، يقتل. طب عند النصارى لابد أن يعفى عنه. طب عند المسلمين مخير أهل المقتول بين ثلاثة أمور: أولا القتل، لأن القتل عمد، أي نعم، أولا القتل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه، المفارق للجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح. نعم، فبارك الله فيك. القتل. طيب ناخذ فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله بارك الله فيكم، فقلت الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن أمة وسطية في كل شيء بارك الله فيك. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، مثلا في أمر القتل، إذا قتل أحد عند اليهود فهذا لزاما أن يقتل، أي نعم، وأما عند النصارى لزاما أن يعفى عنه، وأما عند المسلمين فهو مخير، أي أهل المقتول يخير بين ثلاثة أمور: الأمر الأول القتل، كما ذكرت نفسي وإياكم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه، المفارق للجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن عفوا عن القتل يدفعون دية مغلظة، وهي 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها. أي هذه أنواع من الإبل يا إخوان، أنواع من الإبل بارك الله فيكم. أيوة، فإن عفوا عن الدية المغلظة كان العفو، كان الإيه؟ العفو بارك الله فيكم. أي نعم، فهذا يدل على الوسطية. فانظر بارك الله فيك، بالنسبة لليهود لا بد من القتل، بالنسبة للنصارى لا بد من العفو، بالنسبة للمسلمين التخيير بين الأمور الثلاثة: إما القتل، وإما الدية المغلظة، وإما إيش؟ وإما العفو بارك الله فيكم. وهذا يدل على وسطية هذه الأمة بارك الله فيكم. كذلك أيضا هناك عندنا مسائل بقى كثيرة إن شاء الله، هي جواز الصلاة على السرير لمن كان مشلولا، يعني الرجل المشلول هل يجوز له أن يصلي على السرير أو لا، والذي لا يستطيع النطق، أي نعم. كل هذه المسائل إن شاء الله تعالى سنتناولها بالبحث والدراسة في لقاءاتنا القادمة إذا قدر الله تعالى البقاء واللقاء. شكر الله لحضراتكم حسن متابعتكم، وأسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.